بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب الهامة في حياة كل مسلم، وذلك أن موضوعه من مقتضيات التوحيد لله جل وعلا، ودلائل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وعلامات الاستسلام لله تبارك وتعالى، وتمام الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هذا الموضوع؟ إنه موضوع الطاعة. والطاعة أيها الإخوة من العبادة، بل إن الطاعة هي العبادة، فإن معناها عن الطاعة امتثال الأمر والنهي، وقيل هي امتثال ما أمر الله جل وعلا على ألسنة رسله. هذه هي الطاعة، وهذا هو معناها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى التاسع عشر 261، قال: وطاعته، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته طاعة الله، وهي أي الطاعة عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك هو دين الإسلام. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع عظيم وذو شأن، لأنه يمثل الدين كله. ولهذا اعتنى علماؤنا عناية كبيرة بهذه المسألة، واجتهدوا في تقريرها من عدة جهات. اجتهدوا في تقريرها من حيث النصوص الواردة فيها، وفي بيان حقيقتها، وفي تفصيل أحكامها، وفي بيان الجهة التي تكون فيها الطاعة، وفي ضوابط هذه الطاعة، وعلى وجه الخصوص ضوابط طاعة المخلوق. وكذلك اجتهدوا في تقرير وبيان الآثار المترتبة على فعل الطاعة أو على ترك الطاعة والإعراض عنها. وكذا أيضا اجتهدوا في التنبيه على المفاهيم الخاطئة في هذه المسألة، وغير ذلك إن شاء الله مما سنقف عليه في هذا الباب وفي شرح المؤلف رحمه الله، وما يعني يتناسب مع ما يذكره من فوائد. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد؟ وما الذي يربط بين التوحيد وبين هذا الباب؟ الجواب أيها الإخوة، قال أهل العلم من الشراح: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن الطاعة الاستقلالية المطلقة من العبادة، أن الطاعة الاستقلالية المطلقة من العبادة، وأنها خاصة بالله تبارك وتعالى، وأنه يجب إفراد الله جل وعلا بها، وأن طاعة غيره تابعة لطاعة الله تبارك وتعالى ومندرجة تحت طاعته تبارك وتعالى، فيطاع المخلوق فيما أذن له في طاعته. هذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. بعد هذا نأتي لقراءة ما قرره الشارح رحمه الله تعالى من شرح مفردات الترجمة. نعم. هذه الترجمة أيها الإخوة فيها ثلاثة أمور: فيها شرط، وفيها حكم، وفيها ضابط الحكم الذي ضابط الشرط الذي ترتب عليه الحكم. فيها شرط، وفيها حكم، وفيها ثالثا ضابط الشرط الذي ترتب عليه الحكم. فأين الشرط؟ ها أبو عبد الله إبراهيم، وين الشرط في الترجمة؟ أبو عبد الله يانا، أقول وين الشرط في الترجمة؟ في أداة شرط، إذا وقفت على أداة الشرط بتعرفون الشرط. هنا الإجابة أقول الإجابة بنظام، إذا سألتك أجب. طيب، جزاك الله خير. ها أبو عبد الله، من زين؟ هذا هي أداة الشرط، وفعل الشرط أطاع. أحسنت. إذن الشرط في قول المؤلف: من أطاع العلماء والأمراء. وأين الحكم؟ ها أبو عبيد، عندنا الشرط وعندنا حكم. أحسنت، هذا هو الحكم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهو جواب الشرط. طيب، أين ضابط الشرط الذي ترتب عليه الحكم؟ أحسنت، في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرمه. واضح؟ طيب، نمشي. صوت ضعيف يا زكريا، ماشي سال.
والمراد بالعلماء العلماء بشرع الله، وبالأمراء أولو الأمر المنفذون له، وهذان استخدام
نعم، وهذا هو الصواب في تفسير الآية، أن المراد بأولي الأمر في الآية العلماء والأمراء. وقد رجح الشارح، أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا في تفسير سورة النساء، في تفسيره لسورة النساء. وقبله الحافظ بن كثير رحمه الله والقرطبي وغيرهما. يقول الحافظ بن كثير في تفسيره: والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله وغفر له، قرره أيضا الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته العقدية المشهورة، حيث قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاتهم، من ولاة أمرهم وعلمائهم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عند ذكره لهذه الآية، قال: والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين، يعني العلماء والأمراء. هذا هو الصواب في تفسير الآية والمراد بأولي الأمر. وبنحو ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ذكره أيضا في مفتاح دار السعادة. نعم. نعم، جاء معنى هذا في عدد من الآثار عن سلفنا الصالح، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن بسند صحيح، كما بين ذلك الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله في كتابه معاملة الحكام. وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. وهذا جاء أيضا عن غير ابن المبارك من الأئمة كسفيان وغيره. نعم. أي إنما حكم الله بحله وقضى بإباحته يجعلونه ماذا؟ يجعلونه حراما. نعم. يعني ما حكم الله بتحريمه وقضى بمنعه يجعلونه ماذا؟ يجعلونه حلالا ومباحا. نعم. لا لا ينقص
من تحريم الحلال،
والسعة. نعم، هذا التقرير أيها الإخوة الذي سمعناه من الشارح أو من تقرير الشارح رحمه الله تعالى عظيم، وفيه بيان كما رأيتم وسمعتم لأصول شرعية عظيمة في باب التحليل وفي باب التحريم. الأصل الأول أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، التحليل والتحريم بيد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمخلوق أن يتعدى هذا الحكم لأنه خاص بالله جل وعلا، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم. الأصل الثاني في هذا الجزء من كلام المؤلف أن الأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم، ولهذا قال العلماء الأصل في العادات ماذا؟ الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها أو يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يحرم إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، ليس لأحد أن يحرم إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، ذكر هذا المجلد 25 في صفحة 65 من مجموع الفتاوى. الأصل الثالث في هذا الجزء من كلام المؤلف أن الأصل في العبادات المنع والتحريم، أن الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يرد الشرع بالإذن به، وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة كما سيأتي إن شاء الله معنا لعله في اللقاء القادم، وبها يستدل على منع البدع والتعبد لله تبارك وتعالى بغير ما شرع. فالأصل أنه يشدد في باب القربات ويمنع، فلا يتعبد الله جل وعلا ولا يتقرب إليه إلا ما قام الدليل الشرعي على ثبوته في الكتاب أو في السنة. نعم تفضل. حطوا عنوان جانبي أو ضعوا عنوانا جانبيا أنواع التصرف. نعم. تفضل كمل. نعم، وبهذا الكلام يعلم أن معنى أربابا ماذا؟ شركاء لله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم وفي تشريع أمور من الدين لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 من مجموع الفتاوى صفحة 385 قال والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم سواء ذلك في الأعيان والأفعال، وليس له أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه. هذا خلاصة ما تقدم معنا من شرح الشارح رحمه الله تعالى وفي بيان مدلول هذه الترجمة. طيب، قبل الدخول في شرح يعني ما تيسر من النصوص، هنا تنبيه في الترجمة نبه عليه عدد من الشراح، وهو أن المراد بالطاعة هنا في الترجمة الطاعة الخاصة. الطاعة الخاصة في ماذا؟ في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قد قرر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في إعانة المستفيد أن طاعة ولاة الأمور ليست ممنوعة مطلقا، وليست أيضا جائزة مطلقا، بل فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خصص طاعتهم هنا في هذه الترجمة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره، ولم يعمم ماذا؟ ولم يعمم تحريم طاعتهم. هذا ما قرره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. اقرأ الأثر.
وقال
نعم، هذا الأثر الذي أورده المصنف لنا معه عدة وقفات وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في تخريج هذا الأثر وبيان درجته. من أخرجه يا سعود؟ ما أحد أخرجه، صحيح الكلام أبو عبد الرحمن؟ هل أخرجه أحد؟ المصنف لم يخرج، لم يذكر المؤلف كما ترون يعني من أخرج هذا الأثر، ولم يتطرق أيضا لبيان درجته. وبيانا لهذا يقال: أما بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وورده هنا في متن كتاب التوحيد، فقد أفاد عدد من أهل العلم وطلابه أنه لا يعرف له إسناد متصل فيما هو مطبوع من كتب أهل العلم المسندة. وهذا الأثر ذكره الشيخان، أعني بهما ابن تيمية وابن القيم، في عدد من كتبهما، ولم يذكر أيضا إسناد هذا الأثر. فابن تيمية رحمه الله ذكره في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأيضا في مجموع الفتاوى الذي جمع جاء في المجلد 26 في موضعين، الأول في صفحة 50 والثاني في صفحة 281. وابن القيم رحمه الله ذكره حسب ما وقفت عليه في إعلام الموقعين وفي الصواعق المرسلة وفي زاد المعاد وفي الطرق الحكمية. هذا الذي وقفت عليه في يعني كتب ابن القيم، ولم يتطرق أيضا لذكر إسناده. ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد تابع في ذكره لهذا الأثر بهذا اللفظ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى بناء على الثقة الثابتة في النفوس في هذين العالمين الجليلين. ولعلهما قد يعني وقف على إسناده، إلا أنهما لم يذكراه جريا على طريقة أهل العلم في اختصار يعني ذكر الآثار. أما بغير هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، ورواه كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. المقصود ماذا؟ في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قرن، والقران يسمى تمتع. فقال ابن عباس بعد أن اعترض عليه عروة بن الزبير: ما يقول عرية؟ ما يقول عرية يريد؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، أي عن نسك التمتع. قال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. هذا الأثر بهذا اللفظ عند من أخرجه ممن تقدم ذكرهم في سنده مقال، فإن في إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو متكلم فيه من جهة حفظه، لكن قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه هذا الأثر بلفظ آخر وبسند آخر أيضا. وفي آخره يعني آخر الأثر قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الذي أهلككم والله، أو هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم. إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. هذا الأثر بهذا اللفظ ذكره أيضا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح. فالأثر يعني ثابت بما له من طرق كما بين ذلك بعض أهل العلم. هذا من حيث ماذا؟ من حيث تخريج الأثر وبيان درجته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، إلى آخره. يوشك بكسر الشين، والمعنى يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو يعني يسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فهذا الصواب بكسر الشين. قال النووي: والعامة يقولون يوشك بفتح الشين المعجمة، وهي لغة رديئة، وهي لغة رديئة. نعم، تفضل. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقد حكم عليه العلامة الألباني بالصحة في السلسلة الصحيحة برقم 1233. نعم، وهذا أيضا عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، وحكم عليه الألباني أيضا بالثبوت في السلسلة الصحيحة برقم 2735. نعم. حجارة
من السماء، فما بالك لمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لمن هو دون أبي بكر وعمر؟
نعم، ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الأثر عن ابن عباس في الصواعق المرسلة قال بعده: فرحم الله ابن عباس، كيف لو رأى أقواما يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريزي وأبي هذيل العلاف وأضرابهم؟ يعني إذا كان هذا الأمر وهذه العقوبة والشدة في شأن أبي بكر وعمر، يعني في شأن من يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر، كيف بمن يعني يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال هؤلاء المتكلمين والفلاسفة ونحوهم؟ لا شك أن الأمر أشد كما قرر ذلك الشارح. تفضل.
والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، فيكون هذا أقرب للعقوبة. وفي الأثر التحذير على التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم. وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم ميلاده، فيقول: ماذا أدبتم المرسلين، ولم يقل: ماذا أدبتم فلانا وفلانا. أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال إنه معصوم، يعارض بقوله قول رسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا تنبيه من الشارح رحمه الله على مسألة عظيمة وقضية منهجية تتعلق بطالب العلم خصوصا، وهي مسألة دراسة المذاهب وقراءة كتب من ألفها، وما موقف طالب العلم من هذه الكتب المبنية على التمذهب. سيأتي هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. خلاصة أيها الإخوة، معنى الأثر من جهة الإجمال، وهي المسألة الثانية، يقال: يقرر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الكلمة العظيمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عظم خطر معارضة السنة بالآراء، وأن هذا من أسباب نزول العقوبة السماوية، حتى لو كان من عورضت به السنة عظيما وله منزلة عالية. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر؟ وهذا الأثر يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد، أن من استبانت له السنة واتضحت له لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والفائدة الثانية أن ما عارض السنة مردود ولا عبرة به ولو كان القائل به عظيما، وهذا واضح من جهة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الفائدة الثالثة وجوب الإنكار على من ترك الدليل. لاحظوا نقول وجوب الإنكار، أي أن الإنكار على من ترك الدليل الصحيح الصريح الواضح في المسألة واجب. لماذا؟ لأن الحق وما يحبه الله ويرضاه في هذا الدليل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. فاعتبار الأدلة في الأحكام هي الأصل، والدين إنما هو قائم على ماذا؟ على الأدلة والنصوص وعلى العمل بالوحي. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي كالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا معنى الأثر إجمالا. المسألة الثالثة: على ماذا يدل الأثر؟ دلالة الأثر على ماذا يدل؟ يدل الأثر أيها الإخوة على تحريم معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. لا يجوز لمسلم أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد مهما علت منزلته وعلى شأنه. يدل على تحريم معارضة قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد كائنا من كان. ويدل أيضا دلالة أخرى، وهي أن المخالف للسنة مستحق للعقوبة، ولهذا قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما سبب هذا؟ بسبب معارضتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد من هذا الأثر للترجمة؟ الشاهد الأثر بتمامه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتمامه شاهد للترجمة. المسألة الخامسة: ما وجه الاستشهاد من هذا الأثر على الترجمة، أو ما وجه الدلالة من هذا الأثر على الترجمة؟ بسم الله. هاي شباب، الشاهد أو وجه الاستشهاد والدلالة أيها الإخوة نستفيدها من المسائل في آخر الباب، المسألة الرابعة. قال المصنف رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر. قال الشارح: أي إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما فهو أشد وأقبح. هذا هو وجه الدلالة أو الاستشهاد، وهو تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وأنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يجوز أن يعارض قولهما، أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فإن ما دون أبي بكر ممن هو دونهما بمراحل في المنزلة والرتبة من باب أولى. هذا هو المقصود. فإذا كان أبو بكر وعمر لا يجوز في حقهما ذلك، فغير أبي بكر وعمر من باب أولى. طيب، المسألة السادسة والأخيرة: ما مناسبة هذا الأثر للترجمة؟ ما مناسبة هذا الأثر للترجمة؟ مناسبة الأثر للترجمة أخواني هي أن المصنف رحمه الله أورده لما فيه من الدلالة على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما هو خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك من موجبات العقوبة. هذه هي المناسبة. هذا ما يتعلق بهذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أولى نصوص هذا الباب. واعذروني لعل بهذا القدر أكتفي هذا اليوم، وإن شاء الله أعدكم في الأسبوع القادم أن نكمل الباب مع بيان قاعدة الباب في الطاعة، متى تكون محرمة وشركا ومتى تكون مباحة. نذكر القاعدة في هذا، وإن يسر الله تبارك وتعالى يعني وقتا أيضا أخذنا الباب الذي بعده. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. سيأتي. نعم، هذا متعلق بقضية الأحكام، أحكام الطاعة. نعم، متى تكون كفر، متى تكون يعني معصية يعني ليست كفرا. نعم، واضح. طيب، شيء آخر؟
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.